بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا. الله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعل القرآن العظيم شفاء لنا ورحمة، وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا. نسأله جل وعلا أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. ولا نزال الإخوة مع سورة المنافقين. هذه السورة التي جاءت لتحذير المؤمنين من صفات المنافقين ودسائسهم، والمسلم يستفيد فائدة عظيمة من قراءته لهذه السورة. فصفات المنافقين قد توجد عند بعض المسلمين، بعض هذه الصفات قد توجد في المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومثلا الله تعالى يقول عن المنافقين، قال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وذكر كثيرا من صفات في القرآن. فالمسلم عليه أن ينظر في هذه الصفات التي يذكرها الله تعالى ويبتعد منها، فبذلك تزكو نفسه. إذا تطهرت من هذه الصفات الخبيثة للمنافقين وتحليت بصفات المؤمنين في كتاب الله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، وهكذا لا تزال تتلو القرآن وتجعل القرآن كالمرآة لك، تنظر هل هذه الصفات صفات المؤمنين تنعكس عليك أو لا، وهل صفات المنافقين لعلك تقع في شيء منها أو لا، فتطهر نفسك منها، فبذلك تزكو النفوس وتترقى في منازل العبودية لله جل وعلا. وتوقفنا عند الآية الرابعة من هذه السورة. الله تعالى افتتح هذه السورة بحقيقة النفاق. بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، يظهرون الإسلام والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فهم يبطنون الكفر. وإنما يفعلون هذا ليصدوا عن سبيل الله، ويستخدمون الأيمان والحلف الكاذب لترويج شبههم وتشكيكاتهم في الدين. فقال: اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لماذا هذا النفاق، هذا الصد عن سبيل الله؟ قال الله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. وكما عرفنا، لا يمكن أن يقبل القلب على الإيمان ويعرف حقيقة الإيمان وجمال الإيمان ثم بعد ذلك ينكص على عقبيه ويكفر بالله. ما يكون هذا القلب إلا والعياذ بالله، ما يكون إلا قلب جاحد للنعمة، قلب كافر والعياذ بالله. فهكذا شأن المنافق: دخل في الإسلام ثم لما رأى أنه في دين الإسلام عبادات واجتهاد وجهاد في سبيل الله وإنفاق في سبيل الله، قال: ما أريد هذا الطريق. فذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. كذلك فطبع على قلوبهم بعد أن عرف الحق وترك هذا. لماذا؟ لشهوة نفسه، يريد أن يتمتع كما يشاء ويستتر هكذا بستار الإسلام ويحفظ بذلك يعني ماله ودمه وأهله ويريد فقط أن يتمتع ويعيش هذه الدنيا حياة البهائم والعياذ بالله. فهذا طبع الله على قلبه قال فهم لا يفقهون. وتوقفنا عند هذه الآية. ثم بعد ذلك لما وصف الله تعالى بواطنهم كذلك وصف ظواهرهم وحذرنا من الاغترار بظواهر المنافقين. يقول الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. يقول الله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم. لماذا تعجبك أجسامهم؟ نعم، لجمالهم في أجسامهم وحسنهم وقوتهم، تراه وسيما قويا جميلا فتعجبك أجسامهم في الظاهر. وإن يقولوا تسمع لقولهم، تأمل، ما قال تسمع قولهم، قال تسمع لقولهم، يعني تسمع وتصغي لقولهم، تنتبه، كلامهم يجذب القلوب، يشد الانتباه. لماذا؟ لفصاحتهم وبلاغتهم ولين كلامهم. قال وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. لكن كشف الله تعالى عن حقائقهم فقال كأنهم خشب مسندة. شوف هذه الصورة الظاهرة الجميلة وهذا الكلام المعسول الجميل ما ينبع عن قلب حي بالإيمان أبدا. حقيقتهم ماذا؟ كأنهم خشب. لماذا شبههم الله تعالى بالأخشاب؟ خشب، الخشبة جماد لا حياة فيها. فكذلك هؤلاء المنافقون قلوبهم خواء ليس فيها إيمان ولا حياة ولا مراقبة لله، كأنهم خشب لا يغرك الظاهر. حقيقة القلوب مثل الخشبة التي لا حياة فيها، كأنهم خشب. طيب لماذا قال مسندة؟ نعم، ما فائدة هذا الوصف؟ ليست عمود، يعني لا ينتفع منها. الخشبة إذا وضعت مثلا في السقف ينتفع منها، إذا وضعت مثلا في الباب تكون من يعني خشب الباب ينتفع منها، إذا وضعت في النافذة، إذا وضعت مثلا في الجدار ينتفع منها. لكن إذا وضعت الخشبة هكذا أسندت على الجدار، يعني ماذا؟ أن هذه الخشبة إيش؟ ما لها نفع، فيها فائدة. كذلك هؤلاء لا فائدة فيهم ولا خير فيهم أبدا، لا خير فيهم. وذكر الله تعالى صورة حية على ذلك مثالا واقعيا، قال يحسبون كل صيحة عليهم. من الخواء الذي في قلوبهم، قلوبهم لا فيها إيمان ولا يقين، بمجرد ما يسمع صيحة صوت يظن أنها كارثة ستكون عليه، مصيبة ستحل به من الخوف والجبن الذي في قلوبهم. لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكذب ريبة، الصدق طمأنينة، تكون صادق، الذي في قلبك يظهر على لسانك على تصرفاتك، ما تخاف أن تنكشف في يوم من الأيام. أما الكذب الذي يكذب ويراوغ يكاد يقول خذوني، يعني هكذا إذا سمع شيئا يخاف أن يكون هو المراد أو اكتشفوا ما في قلبه، فدائما يكون في ريبة وخوف. هكذا المنافق والعياذ بالله، يحسبون كل صيحة عليهم. فإذا سمع داع للجهاد للقتال في سبيل الله خاف أن يكشف، وداخله الكفر، كيف يخرج ويعرض نفسه للقتل مع المسلمين في الغزوات؟ كما قال الله تعالى أشحة عليكم، ما يساعدونكم، لا نفع فيهم، أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف، جاء القتال والخوف، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، يريدون الغنائم والأموال. قال الله تعالى أيضا في وصفهم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. إذا نزلت سورة فيها شيء من صفات المنافقين يعرف أنه قد انكشف، فهكذا ينظر بعضهم إلى بعض وينصرفون من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. هل يراكم من أحد ثم انصرفوا؟ صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فهكذا شأن المنافق، إذا سمع حتى ولو صيح في إنشاد ضال واحد ينادي أن إبلي قد ضاعت يحسب أن شيء سيكون عليه من الخوف والجبن الذي فيه، مجرد ما يسمع صياح من بعيد يظن أن هذا سيكون عليه، سينكشف أمره. قال يحسبون كل صيحة عليهم فلا خير فيهم ولا فائدة منهم، لا يساعدونكم ويعاونونكم في جهاد في دعوة في علم، في ما في فائدة منهم، يحسبون كل صيحة عليهم، همهم أن يحفظوا دنياهم وأنفسهم فقط. قال هم العدو فاحذرهم، هم العدو، هذا حصر، تعريف الجزئين يفيد الحصر، هم العدو الحقيقي، لأن عداوة المنافقين غير ظاهرة، الكافر تتعرف أن عدوك لكن عدو داخلي ما تشعر به، ويفرق جماعة المسلمين، ينقل بينهم النميمة ويشكك هذا في عقيدته ويلبس على هذا بالشبهات، هذا هو العدو، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون، كيف ينقلبون وينصرفون من الحق الواضح إلى الضلال المبين. قال قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالمسلم الإخوة لما يقرأ هذه الآية يستفيد. الآن هذه الآية فيها ذم لمن يهتم فقط بالظاهر وينسى باطنه وقلبه. شوف المنافق ظاهره جميل، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن من الداخل والعياذ بالله قلبه ليس فيه أي خير وأي فيه ليس فيه إيمان، كأنهم خشب مسندة. فكذلك المسلم يحذر من هذا الوصف، أن يكون في الظاهر ما شاء الله يتظاهر يعني بالخير والصلاح، ومن في الباطن والعياذ بالله يكون في قلبه مرض، رياء، عجب، كبر، أو شهوات مليئة تملأ قلبه. فيحذر المسلم من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمسلم يهتم بتزيين قلبه بالإيمان، خشية الله، بمحبة الله، وهذا ما يكون إلا بالمحافظة على طاعة الله والعلم النافع، تحافظ على صلاتك في المسجد، تكثر من السنن، الرواتب والنوافل، صلاة الضحى، قيام الليل، تصوم ما تستطيع، تقرأ من القرآن ما تستطيع، تذكر الله تعالى، بهذا يشرق القلب بنور الإيمان، تشعر بخشية، بيقين، بمحبة لله، بشوق للقاء الله، تزين باطنك. أما أن تزين ظاهرك فقط، تهتم فقط بجمال مظهرك، نعم الجمال مطلوب، أنك تهتم بثوبك، تهتم ببدنك، لكن ما يكون هذا على حساب باطنك. فهكذا المسلم الإخوة يعني ينتبه لهذا. للأسف الآن كثير من الناس همه فقط أن يصلح ظاهره ودنياه وشهواته، أما قلبه ما يهتم، ينظر كما يشاء، ينظر إلى النساء، يسمع الأغاني، يفعل محرمات، يتكلم بكلام الغيبة، وهذه كل معصية نقطة سوداء في قلبك. فهكذا ينبغي على المسلم أن يتفكر في هذا. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء والعي شعبتان من الإيمان، والبذاء والبيان شعبتان من النفاق. تأمل، قال الحياء والعي، في حديث آخر قال والعي عي اللسان لا عي القلب، شعبتان من الإيمان. يعني الحياء والعي، العي يعني أن الإنسان ما يكون عنده طلاقة في كلامه وبلاغة، ممكن يتكلم كلاما عاديا لكن ينفع الناس وينفع نفسه، فهذا من علامة الإيمان، شعبتان من الإيمان. قال في المقابل والبذاء، الكلام البذيء، سب شتم كذا، أو قال والبذاء والبيان، البيان والفصاحة والبلاغة، قال شعبتان من النفاق. المقصود بالبلاغة المذمومة هنا إذا كان المقصد منها الرياء، يعني يزين مثلا كلامه، يحضر مثلا كلمة أو محاضرة أو خطبة، وهمه فقط أن يقال هذا هو الخطيب المفوه، هذا هو يعني ما شاء الله يعني كلامه يجذب القلوب، فتجده يزين الألفاظ ويأتي بهذه الكلمة الغريبة أو يأتي بهذا يعني المثل أو يأتي بهذا كذا، يعني حتى فقط يجذب الناس ويعني يريد أن يصرف وجوه الناس إليه. فهذا من شعب النفاق. نعم لو كانت البلاغة لأجل يعني نصرة الحق يكون مقصده سليم فهذا طيب. فإذا فالمسلم الإخوة ما ينسى باطنه ويهتم فقط بالظاهر، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن البذاذ من الإيمان، يعني إنسان حتى لو كان رث الهيئة أحيانا يقول هذا من الإيمان، يزهد في الدنيا ما يبالغ في التمتع بمتاع الدنيا. ثم أيضا نستفيد من هذا المثل كأنهم خشب مسندة، أنك لا تشابه المنافق في هذا المثل، لا تكن خشبة مسندة لا خير فيك ولا فائدة منك، بل حاول أن تخدم دين الإسلام. والله من أعظم الخدمة لهذا الدين أن تتوب إلى الله، أن تتوب إلى الله تعالى في نفسك. كيف ينصر هذا الدين؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. كونك تدعو للمسلمين في قيام الليل تصلح نفسك، دعائك يكون بإذن الله مستجابا، تقول اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، هذا يدعو هذا يدعو هذا يدعو، تظن هذا لا يؤثر؟ والله هذا له أعظم أثر في واقع المسلمين، قد يكون هذا الدعاء سبب في هداية المسلمين. فلا تكون خشبة مسندة لا خير فيك، لا تنفع نفسك ولا تنفع غيرك، تب إلى الله أصلح نفسك. ثم أيضا حاول أن تبذل ولو شيئا قليلا في خدمة الإسلام. انظر إلى تلك المرأة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة سوداء، ماذا كانت تفعل؟ كانت تقوم بالمسجد تنفع، تصنع أي شيء المهم ينفع المسلمين، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فكانت تقوم بالمسجد. ما كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يفكرون أن لهذه المرأة شأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لما ماتت المسكينة هكذا يعني جهزوا جنازتها وصلوا عليها ودفنوها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم افتقد هذه المرأة، وين تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ قال يا رسول الله ماتت. قال ألا أعلمتموني؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبرها في البقيع وصلى عليها على قبرها تكريما لهذه المرأة، كانت تخدم دين الإسلام ولو بالشيء القليل. في الهجرة أسماء رضي الله عنها رأت زاد النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى يعني ربط بالراحلة، ما وجدت شيئا، أخذت نطاقه وشقته نصفين، فربطت الزاد بنصف النطاق الزائد يعني، وأخذت باقي النطاق ويعني جعلته على وسطها وهكذا خدمت ولو بشيء يسير، فعوضها الله تعالى بهما نطاقين في الجنة، تساهم ولو بالشيء اليسير. كان أحد العلماء يلقب بشيخ المطاهر، كان ماذا يفعل؟ يجلس بعد الأذان في مكان الوضوء فقط يراقب الذين يتوضؤون، أي واحد يخالف سنة أو ينسى سنة يقول يا فلان توضأ كذا، يعلم الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لين قريب الإقامة، يصلي السنة ويصلي بالناس أو خلف الإمام، ينفع. هكذا أنت حاول أن تجد ولو شيئا يسير، والله الأبواب والأساليب مفتوحة، تنسخ مثلا شريط نافع توزعه في عملك، في أي إنسان ترى في الطريق رفع صوت الأغاني يا فلان خذ هذا الشريط، خذ شريط قرآن، وزع شريطة قرآن، شريطة نافعة لمحاضرات نافعة، في وزع كتيبات نافعة، وزع كتيبات عن الإسلام، انصح إذا رأيت كذا، تكلم قل يعني المعروف، وهكذا حاول أن تتحرك ولو بالشيء يسير، لا تكن خشبة مسندة، كن على الأقل نافذة، ما أقول خشبة مسندة، كن نافذة. الناس يرون جمال الإسلام إذا رأوك، يرونك بالأخلاق الطيبة بالصفات الحسنة، فكن كن نافذة للإسلام، كن بابا لدخول الناس إلى الإسلام، تدعو الناس إلى الإسلام، كن أساسا لهذا الدين بأن تتعلم العلم النافع. ربما كنت عالما من علماء الأمة وداعيا إلى الله تعالى ينتفع الناس منك، كن سقفا بدلا تكون خشبة مسندة، كن سقفا لهذا الدين، تحمي هذا الدين. إذا واحد عصى الله تعالى، فلان اتق الله يا فلان كذا، تكون تحمي هذا الدين وتنصر دين الله، تنشر عبودية الله في الأرض هكذا. ولا تكون خشبة مسندة ما تقدم ولا شيء لدينك، تحيا وتموت ولا فعل شيء لدينك، ما الفائدة؟ ابني لك مسجد، احفر لك بئر للمسلمين، وزع مصاحف، مصحب 10 دراهم ما يكلفك شيئا، وهكذا حاول حاول. في الطرق كثيرة والحمد لله. فإذا هكذا المسلم يفكر في طريقة. والآن هذه شبكات الإنترنت والاتصالات وكذا تستطيع. أنا أذكر واحد يعني يرسل رسالة بس على بعد أذان الفجر، يرسل رسائل لأصدقائه تذكيرية هكذا، سطر سطرين فقط، من أخلاق المسلم كذا، يذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا فقط. فأذكر أنه يعني الرسالة هذه أغلبها معروف عندي، فكنت يعني أخذ رسالة ومسحها، أخذ ومسحها، الأمر طيب يعني يذكرنا جزاه الله خير. فأذكر مرة هكذا شعرت في نفسي أن يعني الأمر يعني كذا قد ما ينفعني كثيرا، سبحان الله قد يكون دخل في نفسي شيء. أذكر في يوم من الأيام بعد الأذان غفوت كذا غفوة، ما صحيت إلا على صوت الرسالة، قلت الحمد لله، هذه سبب في صلاة الفجر، سبحان الله، ما تدري كيف الله ينفع بك. فلا تستهن بأي معروف، كل معروف صدقة، كل معروف صدقة، فلا تكون خشبة مسندة. قال كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك، تأملوا إلى رحمة الله، انظر إلى خبث هؤلاء، قلوبهم لا حياة فيها ولا إيمان، مع ذلك الله تعالى يدعوهم إلى التوبة والرجوع إليه. يقول وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، كما حدث في سبب نزول هذه السورة في غزوة بني المصطلق بعد الغزوة، لما يعني تكلموا بالكلام الفاحش والعياذ بالله وكذبوا، حلفوا أنهم ما قالوا شيئا، وأظهر الله تعالى صدق زيد بن أرقم رضي الله عنه، بعد ذلك مع هذا الأمر تأمل، يقولون يعني لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصدون بالأذل النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم للتوبة، قالوا تعالوا توبوا إلى الله، استغفروا الله وأنا استغفر الله لكم كذلك. فوإذا قيل لهم، شوف بالفعل مبني لغير المعلوم، يعني إذا قيل لهم بدون أن يذكر الفاعل، يعني من أي ناصح، المهم النصيحة تقبلها من أي إنسان، الحكمة ضالة المؤمن. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، ما أعظم من هذا، يستغفر لكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما موقفهم؟ قال لووا رؤوسهم، لووا رؤوسهم استهزاء واستكبارا، ورأيتهم يصدون. والمشكلة إنسان إذا صد عنك وكان يعني في قلبه تأنيب ويحاسب نفسه ويعرف أنه غلطان ممكن يرجع، لكن المشكلة يصد عنك وهو مستكبر. قال ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، هؤلاء لا خير فيهم، لا أمل في رجوعهم. قال سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم. هو أصلا مستوى عندهم استغفارك لهم أو عدم استغفارك، سواء عندهم، ما يفرق عندهم، والله أنت استغفرت لهم أو ما استغفرت، يعني الأمر واحد عندهم والعياذ بالله. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، الأمر واحد عندهم والعياذ بالله. لذلك قال لن يغفر الله لهم. وكما قال الله تعالى أيضا في موضع آخر، قال إن تستغفر لهم 70 مرة فليغفر الله لهم. لماذا؟ قال إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق وماذا الإخوة؟ فسقت الرطبة، يعني إذا خرجت إيش عن قشرها، قال فسقت الرطبة خرجت. كذلك الفاسقين يعني ماذا؟ الخارجين عن دين الله وعن منهج الله. والخروج هذا والفسق له درجات، ممكن إنسان يكون مسلم لكن يخرج عن الطاعة إلى المعصية، ما يخرج عن الإيمان إلى الكفر، لا، هذا فسق أصغر. لكن هناك فسق أكبر وفسق المنافقين، أنه يفسق فيخرج والعياذ بالله من الإيمان إلى الكفر، ويخرج خروجا شنيعا فيتظاهر بالإسلام ويبطن الكفر، هذا أشد فسق والعياذ بالله. قال إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، هو الذي فسق وخرج فما يستحق الهداية، ولذلك ما يبالي باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم له. كذلك هنا الإخوة نستفيد يعني من هذه الآية ونختم بهذه الفائدة هنا، أن المسلم الإخوة إذا دعي للتوبة والرجوع إلى الله ما يستكبر وما يصد ويعرض أبدا، هذه من صفات المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتم يصدون ومستكبرون، لا، المسلم لا، خلاف هذا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، مجرد ما يسمع ذكر الله يوجل قلبه. المؤمن إذا دعي إلى الرجوع إلى الله مباشرة يستجيب. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض. لا تظن أن الله محتاج إليك، الله تعالى غني عن عباده ونحن الفقراء إلى الله. فإذا دعيت إلى دين الله أنت المحتاج، أنت الفقير، والله ما تسعد وما تطمئن في هذه الدنيا إلا بهذا الدين، بطاعة الله وبذكر الله. فإذا دعيت إلى التوبة تب إلى الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. كيف تتولى عن طاعة الله ورسوله وأنت تسمع؟ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، لأنهم لا يستجيبون ولا يطبقون لا يعملون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم، قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، والعياذ بالله. فالمسلم ما يكون بهذه الصفة. المسلم الحمد لله قلبه حي، فيه فطرة سليمة، حتى لو وقع في المعاصي والمحرمات لكن عليه أن يراجع نفسه، إلى متى هذه الغفلة؟ قد يأتيك الموت وأنت على غفلتك، والله تندم أشد الندم، تبكي وتتقطع، يتقطع قلبك من الحسرة والندم، لكن ما ينفع هناك، ما ينفع ندم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، إلى يوم يبعثون. فإلى متى تغفل؟ ما دمت تسمع داعي الإيمان فاستجب لداعي الإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. تسمع في كل جمعة اتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله وكذا، طيب هذا يكفي، هذه الكلمات تكفي والله. تسمع التذكير بالموت، التذكير بالله بعظمة الله، فلماذا ما تستجيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس استغفروا ربكم وتوبوا إليه فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يسمع له أن يقول اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم 100 مرة. فإذا المسلم الإخوة دائما يكون على وجل وخوف من الله ويرجع ويستغفر الله. وهنا تأمل، وإذا قيل لهم تعالوا استغفر لكم رسول الله، الآن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره، إنك ميت وإنهم ميتون، لكن كيف يمكن أن يستغفر لك الرسول صلى الله عليه وسلم الآن؟ الله تعالى يقول ماذا لنبيه؟ واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغفر لكل مؤمن. إذا أردت أن تفوز بهذا الفوز العظيم باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد في تحقيق منزلة الإيمان. إذا وصلت إلى درجة الإيمان بالفعل كن في قلبك محبة وخشية لله وهمك الآخرة، وتقبل على الواجبات والمستحبات، تترك المحرمات المكروهات، تصل إلى درجة الإيمان، فأبشر باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لك، تدخل في هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، بل يستغفر لك ملائكة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. يستغفرون لك ولأهلك أولادك زوجتك، يستغفرون لكم أجمعين، ببركة ماذا؟ ببركة الإيمان والتوبة إلى الله والرجوع إلى الله، اتباع سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، اتبع سبيلك سبيل الله تعالى والذي هو طريق القرآن والسنة على فهم سلف الأمة، تتبع هذا السبيل تتمسك به وتتوب إلى الله، فأبشر باستغفار النبي لك واستغفار الملائكة لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر في حياته للمؤمنين، فتكتب من الذين قد استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الآن النبي صلى الله عليه وسلم ميت في قبره، لا يجوز الإنسان يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله اشفع لي عند الله. لا، هذا والعياذ بالله من دين المشركين. المشركون يعظمون الأصنام التي على صور الصالحين حتى تقربهم إلى الله، ادعوا لنا عند الله، استغفروا لنا عند الله، اشفعوا لنا عند الله. لا، هذا لا يصلح. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، تذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه بأدب، وهكذا يعني تذهب إلى قبره وتسلم عليه: السلام عليك رسول الله ورحمة الله وبركاته، ولو أثنيت عليه بشيء يسير فلا بأس، وترد روح النبي صلى الله عليه وسلم ويرد عليك السلام صلى الله عليه وسلم. بل حتى الآن وأنت في مكانك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيصل سلامك وصلاتك إليه، إذا قلت في التحيات: السلام عليك أيها النبي، استشعر الآن أن ملكا يحملها ويوصلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عند قبره ملك كلما صلى عليه واحد من أمته يقول له: فلان بن فلان يصلي عليك، فيعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنك صليت عليه الآن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما أن تتعدى الحد، تتجاوز حدك وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ترفعه فوق منزلته، والعياذ بالله، النبي صلى الله عليه وسلم ما يرضى هذا. تقول: يا رسول الله، تدعو النبي صلى الله عليه وسلم تستغيث به: يا رسول الله فرج عني، ارزقني، اشفع لي عند الله. هذا كله من الشرك بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم له منزلة عظيمة، هو نبي الله وهو صفوة الله من خلقه صلى الله عليه وسلم، لكن هو في نفس الوقت نبي وعبد لا يعبد، لكن هو رسول يطاع ويتبع ويحب. الله نفديه بآبائنا وأمهاتنا وأنفسنا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وأن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. لا، هناك في القبر يعني عند القبر لا تقف أمام القبر بدون إشارة يعني. نعم، تقف أمام القبر تقول: السلام عليك يا رسول الله. نعم، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، كان إذا جاء يعني من سفر يمر يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، ثم يأخذ يمينا، السلام عليك يا أبا بكر، ثم يأخذ يمينا، السلام عليك يا أبتا، ينصرف يعني. فيعني هكذا يسلم. نعم
شيخ، الأحيان مثلا واحد أنت تدعوه تقول له والله أنت اللي عملت هذا خطأ،
نعم،
كيف الأسلوب اللي أنت المفروض تتحدث فيه بالنسبة
للشخص
هذا؟
نعم يعني تحاول يعني أن ما يعني تتحدث له معه بأسلوب فيه يعني لطف ولين، يعني قد يعني تلمح له بخطأ فيفهم، لأن للأسف بعض الناس يأخذهم العزة وما يرضى وما يقبل، فيعني أو تذكره بطريقة غير مباشرة بالحق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم كذا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا وكذا مثلا، فيعني رأيت مثلا ما يرفع يديه في الصلاة تقول له يا فلان ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه كذا كذا كذا، تسكت دون ما تقول والله أنت ليش ما تفعل كذا، أنت تفعل كذا، لا. فالمهم يعني وفي نفس الوقت الله بيفتح عليك، يعني ما دمت أنت أقبلت على نصيحة الناس، ومرة يمكن تخطئ، مرة تجرب، مرة يعني يرد كلامك، لكن أنت تحتسب الأجر عند الله تعالى، مهما رد كلامك ولا ما قبل فأنت على خير الحمد لله. لكن مع يعني هكذا العمل الإنسان يعني يتعلم سبحان الله، نعم، ويوفقه الله تعالى، دام هو نوى وأقدم الله تعالى يفتح عليك في تلك اللحظة سبحان الله أساليب ما كنت تفكر فيها سبحان الله. جزاكم الله خير، الله يحفظكم، جزاكم الله خير.